بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. انطلقت هجرة النبي صلى الله عليه وآله من أجل أن يصنع الدولة الإسلامية الأولى، لأن مسألة الدولة في الإسلام هي مسألة تتصل بكل القضايا الحيوية التي تتصل بسلامة المجتمع في حياته الفردية وفي حياته الاجتماعية وفي علاقته بالشعوب الأخرى. ولذلك أعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعد لهذا الهدف الكبير الكثير من الخطوات، فقد كانت مكة المنطلق الذي فتح النبي من خلالها الجمهور الإسلامي الذي كان يدخل أفراده في الإسلام ليوجههم إلى السفر إلى المركز المستقبلي للدولة. وهذا ما لاحظناه عندما أخذ النبي البيعة على كثير من شخصيات الأنصار، ثم بدأ يرسل المعلمين والمرشدين ليعلموا الناس هناك في المدينة التي كان اسمها يثرب، ويقومون بمهمة الدعوة. وهكذا استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يؤسس مجتمعا مسلما في تلك المدينة. وجاءت ظروف الهجرة، وانطلق النبي كأول مهاجر في هذا المشروع، مشروع الهجرة الذي فرضه على كل المسلمين في مكة، وهدد الذين لم يهاجروا أنه ليس لهم أي علاقة ولايتية بالمسلمين الآخرين، والذين لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، لأنه أراد أن يجمع المسلمين في مكة وفي المدينة، أن يجمعهم في مجتمع واحد حتى ترتكز القوة الإسلامية الجديدة. فعندما وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة واستقبله أهل المدينة، قام في أول عمل يريد للناس أن يلتقوا عنده ويتحسسوا الجانب الوحدوي من خلاله هو بناء المسجد، باعتبار أن المسجد يمثل الموقع الذي يجمع المسلمين في صلاتهم وفي كل أمورهم، لأنه لم تكن للمسلمين أي مواقع أخرى يلتقون فيها، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يستقبل الوفود التي وفدت عليه، كان يستقبلهم في المسجد، سواء كانوا من النصارى أو من المشركين والكافرين. وهذا هو ما نرتكز عليه في فتوانا، بأنه لا مانع من دخول غير المسلمين في المساجد، لأنه كانت الفتاوى السابقة أنه لا يجوز لأي شخص غير مسلم أن يدخل المسجد. ولكننا نأخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا مانع من أن يدخل كل الناس في المسجد، لأن المسجد كما هو موقع عبادة فهو مدرسة علم، وهو في الوقت نفسه ملتقى المسلمين في كل قضاياهم السياسية والاجتماعية وحتى الأمنية العسكرية، حتى أنهم كانوا يصلحون سيوفهم في المساجد. فأول عمل قام به النبي صلى الله عليه وآله هو بناء المسجد ليجمع المسلمين في مكان واحد بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم قام بعملية اجتماعية يوحد فيها المسلمين من الناحية الشعورية، بحيث يوجد هناك ارتباطا عضويا بين كل مسلم وآخر. فوقف فيهم خطيبا وقال: أيها المسلمون، تآخوا في الله أخوين أخوين، يعني ليختر كل واحد منكم أخاه ليعيش معنى الأخوة في علاقته به، بحيث تنطلق الأخوة الإيمانية تماما على منهج الأخوة النسبية. كانت أول تجربة تجربة الأخوة الشخصية، وبدأها النبي صلى الله عليه وآله ليعلمهم كيف يختار الإنسان أخاه. فالتفت كما في كتب السيرة ومنها سيرة ابن هشام إلى علي عليه السلام وقال: هذا أخي، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يجد شخصا يلتقي معه في العقل بحيث يكون عقله عقله، وفي العلم بحيث يكون علمه علمه، وفي العناصر الذاتية الأخلاقية بحيث تكون أخلاقه أخلاقه، وفي الإخلاص للإسلام وأهله ليكون معه في حركة الإخلاص للإسلام. كان النبي يريد أن يؤاخي شخصا يعيش معه في كل ما يستمل عليه الإسلام، سواء في الجانب العقلي والروحي والعلمي والحركي، ولا سيما أن علي عليه السلام هو الذي رباه رسول الله من طفولته، بحيث استطاع أن يعمق شخصيته حتى كانت شخصيته كشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك في آية المباهلة قال تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. في كلمة أنفسنا قدم عليا على أساس أنه هو نفسه، لأن المسألة هي أنه ليس في المسلمين من كبارهم وصغارهم شخص يملك ما يملكه علي عليه السلام من كل الصفات القيادية للإنسان المسلم. ولذلك كان علي مع رسول الله في ليله ونهاره وفي حربه وسلمه، ولعلنا نستوحي هذه العلاقة بين علي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله من كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله في دعائه عندما برز علي إلى عمرو بن عبد ود في مقعة الأحزاب، يقال رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يعني احفظ يا ربي عليا، لأن عليا إذا قتل فسأبقى وحدي، مع أن المسلمين يحيطون به من كل جانب. تلك هي المسألة. وهكذا تآخى المسلمون مع بعضهم البعض، مهاجرين وأنصار، ثم أطلق النبي صلى الله عليه وآله بوحي من الله هذه الأخوة الإيمانية، أطلقها كخط عام للمسلمين جميعا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بحيث أنه اعتبر العلاقة الإيمانية علاقة أخوة يتحسس فيها الإنسان المؤمن أن الإنسان الآخر المؤمن هو أخوه، وأن عليه أن يعيش معه هذه الأخوة الشعورية كما هي الأخوة الحركية: فأصلحوا بين أخويكم. وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وآله هذا الارتباط العضوي بين المسلمين، سواء كان هذا الارتباط على مستوى شخصي أو على مستوى عام. ويقال في طريقة فهم المسلمين لهذا التآخي أن الإنسان إذا اختار أخا له وكان هو يملك المال، بينما الأخ لا يملك المال، كان يقول له: ما دمت أنت أخي فتعال أشاطرك مالي، يبقي لنفسه نصفا ويعطي أخاه نصفا آخر. وهذا هو الذي جعل المسلمين يمثلون قوة، لأنهم عاشوا هذا العمق في المسألة الأخوية، وقد استطاع ذلك أن يؤكد الحب فيما بينهم. فالله يتحدث عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عندما استقبل الأنصار المسلمون في المدينة، عندما استقبلوا المهاجرين وقد جاء المهاجرون وليس معهم شيء، جاءوا فقراء جائعين، لأن قريش لم تمكنهم من أن يحملوا أي شيء معهم، فاستقبلهم الأنصار، استقبلهم في بيوتهم وأطعموهم وسقوهم وأعطوهم، وهكذا انطلقت العلاقة بين المهاجرين والأنصار. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وآله ليؤكد النظام العام في المدينة. وفي المدينة آنذاك يهود بني قريظة ويهود بني النضير وما إلى ذلك، إلى جانب الأنصار والمهاجرين. وكان اليهود يعيشون مع الأنصار تماما كمجتمع واحد في تعاملهم وفي علاقاتهم وما إلى ذلك. لذلك أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يدخل المدينة كلها، سواء كانوا من الأنصار أو من المهاجرين أو من اليهود، بحيث أراد أن يؤسس أول صيغة قانونية للمجتمع المدني، لأن العلاقات كانت قبل الإسلام كانت علاقات تنطلق من العلاقات العشائرية ومن القانون العشائري، فكانت العشائر تتحالف مع بعضها البعض ضد عشائر أخرى، وهذا ما كان عليه الناس في المدينة، وكانت هذه التحالفات تؤدي إلى حروب بين المدنيين، لأن هناك عائلة الأوس وعائلة الخزرج وقد عاشوا الكثير من الحروب. النبي صلى الله عليه وآله كمظهر من مظاهر الدولة أراد أن يعمل هناك ما يسمى في هذه الأيام بالعقد الاجتماعي، بحيث يدخل المجتمع كله في عقد يعيش أطرافه في كل أوضاعهم الأمن، بحيث يتعاهدون على أن يحفظوا بعضهم بعضا. وهكذا عندما ندرس وثيقة المدينة، وهي الوثيقة التي دخل فيها اليهود إلى جانب المسلمين حسب تنوعاتهم العشائرية، واعتبرت أول وثيقة حضارية انطلق بها الإسلام في توحيد المجتمع على أسس المعاهدة. ولعله لا بد لنا أن نشير إلى نقطة أيها الأحبة، وهي علاقة المسلمين مع غير المسلمين، لأن هناك فكرة بأن المسلمين يتحركون من خلال دينهم أن لا يأمن غير المسلم في مجتمع المسلمين، لأن المسلمين يستحلون دماء غير المسلمين، ولأن المسلمين لا يحترمون حقوق غير المسلمين ولا يحترمون إنسانيتهم. ولعل هذا هو ما يتداوله بعض أعضاء الإسلام في العالم المستكبر الآن، ولكننا نلاحظ في التشريع الإسلامي أن هناك قانونين في علاقة المسلمين بغير المسلمين. هناك عقد الذمة، فالمسلمون يتوافقون مع غير المسلمين ولا سيما من اليهود والنصارى على عقد الذمة، بحيث يعطونهم حريتهم في عباداتهم وفي تقاليدهم الدينية الخاصة، ولا يضغطون عليهم ولا يكرهونهم على الدخول في الإسلام، ولكن أن يكونوا في ضمن النظام العام، لا يسيئوا إلى النظام العام للدولة، بشرط أن يدفعوا ضريبة تسمى الجزية، وهذه الضريبة هي تمثل ضريبة يتفادى فيها غير المسلمين دفع الضرائب الإسلامية، ما يفرضون عليهم الزكاة مثلا، ويلتزم المسلمون في مقابل أيضا هذه الضريبة يلتزمون بحماية غير المسلمين في الدولة الإسلامية، بحماية غير المسلمين سواء من المسلمين إذا اعتدوا عليهم أو من جماعات أخرى خارجية، ولا يكلف المسلمون غير المسلمين، لا يكلفونهم الدخول في حروبهم ضد الذين ينتمون إلى دينهم. يعني لما نصير في هناك بين المسلمين وبين النصارى في أي بلد، أن لما نصير هناك يعني حرب، ما يفرضون على النصارى أن يحاربوا معهم، كما أنهم إذا صار هناك حرب بينهم وبين اليهود ما يفرضون على اليهود أن يحاربوا أهل دينهم. ولذلك احنا نقول أن عقد الذمة هذا يعتبر من أفضل العقود الحضارية الإنسانية، ونحن نعجب من كثير من غير المسلمين أنهم يعتبرون عقد الذمة هو عقد يسيء إلى إنسانية غير المسلمين، يقولوا احنا ما بدنا نكون ذميين. هذا عقد الذمة الذي ينطلق من خلال هذا النوع من أنواع الاتفاق، والذي يدفع فيه غير المسلمين ضريبة لقاء الخدمات التي يقدمها المسلمون لهم. هناك طريقة ثانية وهي المعاهدة، هاي العهد، ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الحديث أنه عن احترام المعاهد، يعني يدخل المسلمون مع غير المسلمين في معاهدة، يفرض المسلمون شروطهم ويفرض غير المسلمين شروطهم، ويتداولون الأمر بحيث تكون بنود المعاهدة لا تسيء إلى النظام العام، وتحكم هذه المعاهدة هذا المجتمع المختلط بين المسلمين وغير المسلمين، أو في علاقة المسلمين في بلدهم مع غير المسلمين في بلد آخر. لذلك الإسلام يملك نظام أقليات من أفضل الأنظمة في إنسانيتها، ولعل المشكلة أن كثيرا من الشعوب الأخرى ولا سيما اليهود والنصارى لم يدرسوا هذا القانون الإسلامي الإنساني. ولعلنا أيها الأحبة لا نتحدث فقط عن الجانب القانوني، بل نتحدث عن الجانب التاريخي، فقد عاش اليهود والنصارى في مدى 14 قرن في بلاد المسلمين، ولم يعرض لهم المسلمون بسوء، ولم يضطهدوهم، ولم يجبروهم على أن يدخلوا في الإسلام وأن يتركوا دينهم، لم يجبروهم على ذلك. وهذا ما نلاحظه في كل البلاد الإسلامية، هناك كنائس للنصارى موجودة بكل البلاد الإسلامية اللي فيها نصارى، هناك بيع وهي معابد اليهود أيضا موجودة. أيضا عندما ندرس الواقع الاقتصادي والاجتماعي فإننا نلاحظ أنه في أغلب البلدان الإسلامية نجد أن اليهود ومعهم النصارى يدخلون في الجسم الاقتصادي للبلد الذي يسكنون فيه. وإحنا نعرف في كثير من البلدان، كنا إحنا بنلاحظ مثلا لما كنا بالعراق في بغداد، هناك سوق اسمه سوق الشورجة، هذا السوق يسيطر عليه اليهود، تجار اليهود، بحيث إذا أغلق هذا السوق يوم السبت تتوقف التجارة في بغداد. وهكذا هذا عندما نروح أيضا إلى سوريا أو إلى أغلب المدن في هالمجال. كذلك كان هناك من أطباء اليهود والأطباء النصارى، وأيضا الشخصيات اللي هي تملك جوانب ثقافية وما إلى ذلك، حتى أنه اليهود أو النصارى دخلوا في ترجمة فلسفات الأخرى. لهذا لم يحصل هناك في أي بلد في العالم، لم يحصل هناك أي رعاية للمنتمين إلى أديان أخرى كما حصل بالنسبة للمسلمين. هذا مما يدل على أن الدين الإسلامي هو دين يحترم الإنسان الآخر حتى لو اختلف معه. ولذا الله أنزل في كتابه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا في أشياء نلتقي فيها ولو من خلال الخط العام، وإن كنا نختلف حول بعض الخصوصيات والمفردات، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، تعالوا نلتقي على ما اتفقنا عليه وإن اختلفنا في خصوصياته. وحتى أنه الإسلام اعترف بإيجابيات بعض العناصر غير المسلمة، وإنما تحدث بشكل سلبي عن اليهود لا على أساس اختلاف المسلمين معهم في الدين، وإن كانت هناك خلافات في تفسير اليهود لدينهم، وإنما من جهة سلوك اليهود باعتبار أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يقتلون النبي. ولذا القرآن لاحظوا كيف لاحظ: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. ليش؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الإسلام يعترف بالعناصر إيجابية الأخلاقية الموجودة عند الأديان الأخرى، مش مجرد والله هذا يهودي خلص احنا نخرج من الواقع كله أو هذا نصراني. لا، الإسلام يركز على الجوانب الأخلاقية في هذا المجال. ولهذا احنا نقول في هذه الأيام عندما يتحدث عن معاداة السامية هذه التي أطلقت بعد ما حدث من هتلر من النازيين ضد اليهود، وأطلقوا اليهود بطريقتهم الخاصة أنه قانون ضد معاداة السامية، لأن اليهود هني من نسل سام ابن نوح، لا يجوز معاداة اليهود في هذا المقام. حسين، وإحنا نقولهم يا عمي أولا نحن ساميون، أيضا اليهود من عناصر كثيرة، أما العرب، العرب ساميون وسامية أصيلة، فإذا أنتم تقولوا ضد معاداة السامية الآن بالنسبة لليهود، إحنا نقول اليهود يعادون ونحن ساميون في هالمجال. كان يكتب في أمريكا على المطاعم: ممنوع دخول الكلاب واليهود. هذا ما صار عندنا، احترمنا اليهود والنصارى. وهذا انطلق من خلال روحية وثيقة المدينة، وهي هي الوثيقة الحضارية. وهكذا أيها الأحبة انطلق النبي صلى الله عليه وآله بعد أن ركز المجتمع المتماسك الذي يدعم بعضه بعضا ويعين بعضه بعضا ويساعد بعضه بعضا، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان بحاجة إلى مجتمع متماسك باعتبار أن هناك تحديات مقبلة من قبل المشركين ومن قبل قريش، تحديات من أجل قضاء على الإسلام والمسلمين، ولذا المجتمع إذا ما كان مترابط فمن الصعب جدا أن ينتصر المسلمون في هذا المجال. بعد ذلك بدأ التطبيق للشريعة الإسلامية، يعني كتب السيرة تقول فلما اطمأن النبي صلى الله عليه وآله إلى إخوانه يعني إلى المسلمين معه بدأ في تطبيق الحلال والحرام، أنه ينفذ قانون، لأنه بالمجتمع العربي ما كان فيه هناك قانون بحيث يحكم المجتمع وينطلق المجتمع لاحترامه في كل علاقاتهم، ما كان، كانت العادات العشائرية والعصبيات هي اللي تحكم الناس مع بعضها البعض. فلذلك أول حركة قانونية حضارية هي مسألة الحلال والحرام. وبالإسلام هناك ميزة يتميز بها الإسلام عن كل دول العالم، أنه القانون الإسلامي وهو الحلال والحرام مفروض على المسلمين في داخل الدولة لو كان في دولة إسلامية، ومفروض على المسلمين حتى خارج نطاق الدولة عندما لا تكون هناك دولة إسلامية. يعني أنت الآن لا يجوز لك أن تكون ربويا حتى في مجتمع الربوي، لا يجوز لك أن تشرب الخمر حتى لو ما كان في دولة إسلامية كلية، لأنه قضية الحلال والحرام تتصل بالإنسان الفرد باعتبار أنها تمثل بناء الشخصية الإسلامية على أساس الحلال والحرام، لأن الله جعل في الحلال والحرام ما يصلح الإنسان ويبعده عما يفسد حياته. ولذلك أنت مكلف بأن تمتثل أوامر الله سواء في المجتمع الإسلامي وفي خارج المجتمع. روح الأمريكا، روح الأوروبا، روح الأستراليا، اذهب إلى أي مكان، واجب تصلي، واجب تصوم، يحرم عليك أن تشرب الخمر، يحرم عليك أن تزني، يحرم عليك أن تسرق. حتى أنه إحنا الآن وكثير من العلماء في فتاواهم إحنا يعني نفتي لكثير من المغتربين أن عليهم أن لا يعتدوا على أموال الناس هناك. مش تقول مثل ما بعض الناس يغلك هؤلاء مش مسلمين إذن أموالهم حلال، ولذا بعض الناس يمكن هو مؤمن ويروح يسرق. قال شو والله هذا حلال، هذا يفتون بعض الناس بأنه حلال. لا، ما في حلال. يجب على الإنسان المسلم أن يحترم أموال العالم المسالم، وأن يحترم أعراض الناس الآخرين، وأن يحترم أمن الناس الآخرين. وهذا مش من عندنا نجيب، هذا احنا نجيبه من قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يعني أنتم كمسلمين إذا كان هناك أناس مسالمون لا يقاتلونكم في دينكم ولا يخرجونكم من دياركم فعليكم أن تحسنوا إليهم وتقسطوا إليهم، يعني تعدلوا فيما بينهم. ولذلك الفكرة التي تقول بأنه دماء غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم حلال للمسلم هذا غير صحيح. لا، كما أننا لابد أن نطلب أن يحترمنا الآخرون فعلينا أن نحترم الآخرين في أموالهم ودمائهم وأعراضهم وما إلى ذلك. هذا الخط الإسلامي. الله سبحانه وتعالى تحدث عن اليهود الذين كانوا ولا يزالون يستحلون أموال المسلمين، وذلك قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك. ليش هني هيك؟ يعني بعضهم مزاجيا أمناء بعضهم مزاجيا لا مش إمناء. ليه؟ يقول لأن المبدأ عندهم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني إحنا ما علينا مسؤولية عن غير اليهودي، يجوز لنا أن نأكل أمواله، هذا ليس موجود. الله ذم هؤلاء لذلك، ولذلك بعض الناس اللي بيروحوا إلى المغتربات ويستغلون بعض الأوضاع حتى يسرقوا حتى كذا، أو في ناس كتير بيروح مثلا يستقرض مال من البنوك مثلا هذا ويفركها ويجي لهون في المقام أو ما أش، كله حرام بحرام. علينا أن نكون أمناء، لا دين لمن لا أمانة له، وإن صام وصلى. حتى أن وعدنا أن من علامات الإيمان هو أداء الأمانة إلى البر والفاجر، ما يفرق الحال هذا. فالإسلام إذن على هذا الأساس أكد مسألة بناء الدولة وتنظيم أمور الناس بالحلال والحرام، وجعل الشريعة الإسلامية هي الأساس. وعاش المسلمون الدولة في مدى أكثر من 1000 سنة، وإن كانت هذه الدول التي قامت كانت تنحرف من هنا ومن هناك، ولكن الجو العام هو الإسلام، لأن ما كان عندهم قانون مكتوب غير القانون الإسلامي، يرجعون إلى العلماء. ثم انطلقت الأمور إلى واقع العصر الحاضر، أصبحت الثقافة المعاصرة التي جاءتنا من الغرب وتركت تأثيرها على الواقع الإسلامي هو أنه لا علاقة للدين بالقانون، هالاتجاه العلماني، أنه لا علاقة للدين بالقانون، لا علاقة للدين بالسياسة، لا علاقة للدين بالعلم. والآن الجدل الموجود في العراق هو هذا الجدل، كيف يحكم العراق؟ هل يحكم إسلاميا أو يحكم علمانيا؟ أصبحت قضية أنه يراد تطبيق الشريعة الإسلامية، هذه تهمة أصبحت ويحاسب عليها، ودخلت في أذهان كثير من المسلمين، حتى أننا رأينا كثير من الاتجاهات الإسلامية تحاول تتبرأ، أنه إحنا ما بدنا العراق على طريقة إيران، وما بدنا العراق ينطلق على أساس يصير دولة دينية وما إلى ذلك. وهذه المسألة لابد أن تبحث حتى نستطيع أن نتعرف أنه هل أن الإسلام يفرض الدولة الإسلامية على المسلمين، أو أنه يريد للمسلمين أن لا يقوموا بدولة إسلامية. وهذه مسألة خطيرة دخلت في الثقافة العامة، وهذا ما نرجو أن نتحدث عنه في حديث قادم. والسلام عليكم ورحمة الله.